الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. وهذا هو الدرس الثاني في كتاب أحاديث معلى ظاهرها الصحة. الحمد لله حمدا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني في بحث الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهذا الكتاب من أنفس الكتب التي ألفها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وكان السبب في تأليفه كما سمعنا منه أنه سمع بعض مشايخه في الجامعة الإسلامية يزعمون أن الحديث الصحيح خارج الصحيحين قليل أو نحو هذا الكلام، فقام رحمه الله بهذا البحث الطيب المفيد الذي اشترط فيه ألا يخرج فيه إلا حديثا قد ثبت بسند صحيح أو بسند حسن لذاته، وقل أن يأتي بحديث ثبت بسند حسن لغيره، مع أنه يرى صحة بعض السلاسل أو حسن بعض السلاسل كسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسن له في تحقيقه على تفسير ابن كثير، ومع ذلك لم يخرج هذه الصحيفة في الصحيح المسند، وخرج منها أحاديث في كتاب الجامع الصحيح في القدر وفي غير ذلك من الكتب. وهو ممن يرى الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره كغيره من العلماء في هذا الشأن، إلا أن شرطه في الصحيح المسند ما تقدم لأمرين: الأمر الأول أراد أن يبين أصح الصحيح خارج الصحيحين، الأمر الثاني أن الحسن لغيره قد يحتاج إلى وقت كثير، والشيخ رحمه الله كان مشغولا ببعض الشغل. ثم إن الشيخ رحمه الله بعد أن أخرج كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين عمد إلى تبويبه على الأبواب الفقهية كما صنع البخاري في صحيحه في كتاب أسماه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وهو من أنفس ما صنف في هذا العصر، إذ أن المؤلف رحمه الله سار فيه على طريقة المحدثين الأولين، زد على ذلك أنه جمع فيه أصح الصحيح خارج الصحيحين، أصح ما في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأصح ما في مسند الإمام أحمد وكثير من الكتب التي مر عليها. وإن كان الشيخ لم يمر على كثير من الكتب التي هي نازلة، وكان في همته المرور على أكثر مما مر عليه، لكن كثرت المشاغل واخترمه أيضا العمر، والحمد لله رب العالمين، بمعنى أن الله عز وجل قبضه. وهذا الكتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين سار يعني كتابا نافعا، أخرج منه الجامع الصحيح، ثم خرج منه بعض الأحاديث التي أعلها بعض أهل العلم في كتابه أحاديث معلى ظاهرها الصحة، وكان يمر على أحاديث ظاهر السند الثبوت ثم يظهر فيها علة فيضعها في هذا الكتاب. قال: كانت تمر بي أحاديث ظاهرها الصحة فأجدها في كتاب آخر معلى، وربما يطلع عليها باحث من الأخوة الباحثين فيظن أنها مما يلزمني إخراجه، فأفردت لها دفترا حتى اجتمع لدي نحو 400 حديث، فرأيت إخراجها حتى يتم الانتفاع بها كما تم بالصحيح المسند، مما ليس في الصحيحين. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. وغالب هذه الفوائد من كتب أهل العلم كما ستراها إن شاء الله تعالى، فليس لي إلا الجمع، والحمد لله الذي وفقني لذلك، وهذا من أمانته العلمية. ثم لثقة الناس في المتقدمين من العلماء، وسيأتي كلام الشيخ مقبل أن إعلال المتقدمين مقدم على تحسينات أو تصحيحات المتأخرين. قال: معنى العلة، العلة في الإصطلاح المرض، المرض إنسان عليل أي مريض ضد الصحة. قال ابن الصلاح في المقدمة: في الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلام منه، انتهى. هذا تعريف للعلة اصطلاحا، وأما التعريف اللغوي فقد تقدم. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد من هذا الكلام أن الحديث الذي فيه ضعف ظاهر لا يسمى عند العلماء معل. حديث في سنده ابن لهيعة، أو في سنده ليث بن أبي سليم، أو في سنده أبو يحيى القتات، أو في سنده علي بن زيد بن جدعان، هذا الحديث عند العلماء لا يسمى معل، يسمى حديث ضعيف، أو حديث في سنده المصلوب كذاب، هذا ما يسمى عند العلماء معل، يسمى حديث موضوع، أو حديث في سنده موسى بن عبيد الربذي، هذا الحديث يسمى عند العلماء متروك أو مطرح أو ضعيف جدا. إذن متى يسمى الحديث معلا؟ إذا كان ظاهره السلامة واطلع فيه على علة خفية، فهذا هو الحديث المعلل. فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة ظاهرة أو خفية، خفية تقدح في صحته مع أن ظاهره السلام منه، انتهى. قال الحافظ في النكت، والنكت على ابن الصلاح وعند المتأخرين النكت هي المضحكات، وعند المتقدمين النكت هي فوائد تستخرج على كتاب أو على مسألة من المسائل، إلا أن هذا الكتاب لم يتمه الحافظ بن حجر، أو أتمه وليس بموجود، الله أعلم، إذ أنه تكلم فيه إلى النوع أظن 23 أو 24 من مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، إلا أن كتاب النكت لابن حجر أدق من كتاب التقييد والإيضاح للعراقي. العراقي تعقب على ابن الصلاح في المقدمة، والحافظ بن حجر له تعقبات وله دفاع، قد يوافق غيره في انتقاد ابن الصلاح وقد يدافع عن ابن الصلاح، فهو كتاب مفيد لا يستغني عنه طالب علم يدرس أو يحقق في باب مصطلح الحديث. قال: بتحقيق الشيخ الفاضل ربيع بن هادي حفظه الله، نسأل الله أن يهديه، كانت له جهود طيبة في خدمة السنة ونصرة السنة، وأحبه الناس لتلك الجهود المباركة، ثم قدر الله عز وجل أن قام على دار الحديث بدماج وعلى شيخها بما علم، فنسأل الله عز وجل لنا وله الهداية والسداد. قال: قلت: وهذا تحرير لكلام الحاكم في علوم الحديث، فإنه قال: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته، والحج فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة. فهمتم؟ الأحاديث المعلّة في أحاديث من؟ الثقات. والأحاديث الضعيفة في أحاديث من؟ في أحاديث المجروحين. هذا قيد مهم فهموه، لا تصدقوا الذي يقول لكم هذا الكتاب ما سيفهم، هذا يفهم للمبتدئ وللمنتهي، الكلام واضح. الأحاديث الذي فيه ضعف ظاهر لا يسمى معل، الحديث الذي فيه ضعف باطن يسمى معل. قال: متى يسمى الحديث معلولا؟ فعلى هذا لا يسمي الحديث المنقطع مثل، لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا، ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضعف معلولا، وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلام من ذلك. وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود، وإذا تكرر هذا فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما نقله المصنف عن الخطيب أن يجمع طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته، وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة، فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف. فالمضطرب من قسم المعلل، وكثير من الأقسام يأتي بابها إن شاء الله. حديث اختلف هل هو متصل أو منقطع أو مرسل ثم ظهر الرسال، يكون من باب المعلل إذا كان رجاله ثقات أو ممن يقبل حديثهم. قال: وسأوضح في النوع الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى، وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا. لماذا؟ لأن هذا الفن إنما تصدر له الجهابذة من أهل العلم والشأن كمن تقدم ذكرهم في الدرس السابق، كالإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وابن أبي حاتم ومن سلك مسلكهم. قال: ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايصا واطلاعا حاويا، يعني فهما غائصا، فهما يغوص في دقائق المسائل، كغوص السباح في المسبح ليخرج شيئا من أسفله، واطلاعا حاويا أي لكلام أهل العلم على الحديث، وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. وذلك أن هذا العلم بالنسبة إلى من هو جاهل به كالكهانة، تأتي إلى عالم من العلماء وتقول له: حديث رواه فلان عن فلان عن فلان، حديث صحيح السند، ثابت السند، ظاهره إمام عن إمام عن إمام، يقول: هذا حديث لا يثبت. وقد جاء بعضهم إلى بعض الأئمة فقال له: كيف يعني تصنعون؟ قال: اعرض علي 10 أحاديث ثم اذهب وعرضها على أبي زرعة وعرضها على محمد بن واراه. فعرضها عليه وقال: هذا مقبول وهذا مردود وهذا لا يصح. ثم ذهب إلى أولئك وكل يقول بما قاله هو، مع أنهم لم يتفقوا على ذلك ولم ربما يتدارسوا ذلك، لكن كالصيرفي. الصيرفي الآن تأتي له ب500 ريال سعودي لمجرد ما يأخذها بيده يقول: هذه مزورة، لأنه قد مارس الصرافة. أما الإنسان العادي أول ما يراها جديدة يأخذها في الجيب ويعطيك الصرف. فهكذا علم الحديث أئمته كالصيارفة ينقدونه نقدا. قال: وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء. فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه. يعني أحيانا الإمام لا يصرح بأن الحديث معل، يقول كأنه لا يصح أو في النفس منه شيء، يأتي بعبارة محتملة للتعليل. قال: وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة، فأما إن وجد غيره صححه، فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما. ولهذا عمد شيخنا مقبل رحمه الله إلى كتاب التتبع للإمام الدارقطني رحمه الله، ودافع عن البخاري وعن مسلم في كثير من الأحاديث التي أعلها الدارقطني، ووافق الدارقطني في كثير من الأحاديث التي أعلت في الصحيحين. وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين، فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح، والله أعلم. الترجيح، وهذا من تمام علم الشيخ، لما ذكر الحاجة إلى الترجيح جاء بالأمر. قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح: قال الحافظ العلائي بعد أن ذكر ما هذا ملخصه: فإذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ أو العدد، أو كان من أسنده أو رفعه، معنى أسنده أنه أوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب هذا وقيده، معنى أسنده أي قال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، أو رفعه دون من أرسله، أو وقفه في شيء من ذلك، مع أن كلهم ثقات محتج بهم، فها هنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء. المرفوع هو الحديث الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو الحديث الذي يوقف على الصحابي أو من دونه مع التقييد، أي دون الصحابي لابد من التقييد، تقول موقوف على سعيد بن المسيب وعلى الحسن البصري، أما الصحابي تقول موقوف، فإذا قلت موقوف يعلم أنه من قول الصحابي أو فعله. قال: فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها، لأن عندنا طرق، إذا اختلفت طرق الحديث لا بد من جمع جميع الطرق، ثم بعد ذلك ننظر من الذي وصل هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان وصله إحدى اثنين، الأكثر أو الأحفظ، ركز، الأكثر أو الأحفظ، حكمنا بالاتصال. إن كان الذي أرسله الأكثر أو الأحفظ، حكمنا بماذا؟ بالإرسال. وإن تعصر الجمع نقول لعله روي على الوجهين، وهذا أيضا يحتاج إلى حكم من أحكام الأئمة المتقدمين. وقبل أن نواصل، هنا فائدة أخشى أن أنساها: الفقهاء والأصوليون عندهم قاعدة تسمى الزيادة من الثقة مقبولة، أي حديث روي متصلا أو مرسلا مقبول عنده، مقبول مطلقا، بينما أهل الحديث يفصلون، لابد من النظر والبحث والتنقيب، فإن ثبت الإعلال لم نعمل بالحديث، وإن ثبت الحديث وانتفى الإعلال عمل بالحديث. قال: فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها وإلا توقفوا. يقول في الحاشية: الذي يظهر أنها إذا كانت الطرق متكافئة أنه يحمل على الوجهين كما قلت لكم، فإذا كان بعضهم يرسله عن المحدث وبعضهم يوصله فيحمل على أنه حدث به على الوجهين، ويؤخذ بالوصل لأنها زيادة لم يعارضها ما هو أرجح منها، وهكذا الرفع والوقف يؤخذ بالرفع لأنها زيادة لم يعارضها ما هو أرجح منها، ولعله يأتي في المقدمة إن شاء الله شيء من ذلك. وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك، ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات. ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده، والله أعلم. فهمتم؟ يقول باب العلل: ما هنا قاعدة مضطردة تقول أسير عليها. أنا الآن قلت لك إذا رواه الأكثر أو الأحفظ فالحكم لهم، صح ولا لا؟ لكن هل هذه القاعدة يعمل بها في كل حديث؟ قد لا يعمل بها في كل حديث. أذكر لكم مثالا أخرجه الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: يا رب ألم تبيض وجوهنا وترضى عنا وتعطنا ما لم تعطي أحدا من العالمين؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. هذا رواه خمسة من الحفاظ موقوف على ابن أبي ليلى، ورواه حماد بن سلمة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كثير من العلماء حكموا بثبوته، قالوا: لأن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت فلا عبرة بمخالفيه، مع أنهم أثبت منه وأحفظ منه. ورجح هذا الأمر مسلم في التمييز، الإمام مسلم في التمييز، ومع ذلك الشيخ مقبل رحمه الله في تحقيقه للتتبع أعلى الحديث موافقة للدارقطني رحمه الله. قال: وقال الحافظ في النكت على ابن الصلاح: قال الحافظ العلائي: وهذا كله إذا كان الإسناد واحدا من حيث المخرج غير مختلف في الحالات، أما إذا اختلف في الوصل والإرسال، كأن يروي بعضهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا مرفوعا، فيرويه بعضهم عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، أو يرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا مرفوعا، فيرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفا. ففي مثل هذه الصيغة يضعف تعليل أحدهما بالآخر، لكون كل منهما إسنادا برأسه، ولقوة احتمال كونهما إسنادين عند الزهري أو عند الأعمش، كل واحد منهما على وجه. قال: قلت، والقائل هو الحافظ: وإنما يقوى هذا إذا أتى بهم الراوي جميعا في وقت واحد، وحينئذ ينتفي التعليل، وشرط هذا كله التساوي في الحفظ أو العدد. فأما إذا كان راوي الوصل أو الرفع مرجوحا فلا، كما تكرر غير مرة، والله أعلم. أرجو أننا فهمنا الليلة أن الحديث المعل هو الحديث الذي ظاهر سنده الثبوت، وهو حديث الثقات. الأمر الثاني أن ليس هناك قاعدة مضطردة يسير عليها العلماء، وإنما هو ظن راجح ينقدح عند الإمام فيحكم بثبوت الحديث أو بضعفه. وإذا تكافأت الطرق قلنا لعله روي على الوجهين، وإذا استطعنا الترجيح حكمنا بالراجح منهما. هذا ملخص هذا الدرس، والحمد لله. من باب الفائدة يا أخوة، مثل هذا الكتاب قد لا يقرأه الطالب لنفسه، وإذا قرأه لنفسه قد لا يرى فيه فائدة إذا لم يكن من أهل الشأن. لكن الدروس العامة، وإن كان الإنسان في بدء الطلب لا يرى لها أثر، بل هي أنفع وأبرك من حيث التأهيل للطالب أن يكون عالما وشيخا، من الدروس الخاصة. الدروس الخاصة تؤهله في الفهم، في الحفظ، في المعرفة، ولا يستغنى عنها لأنها سبيل إلى هذه الدروس. لكن هذه الدروس تعلمه كيفية الإلقاء، كيفية المناقشة، كيفية يعني تقرب له العلوم والفنون. الآن في الدرس الخاص نقرأ الأصل الخامس من الأصول الستة، نشرح هو ونمشي. لكن في الدرس العام تارة في الفقه، تارة في العقيدة، تارة في المصطلح، تارة نصيحة، تارة توجيه، تارة إنكار، تارة تصويب، فيستفيد الطالب. وقد كان بعضهم يحضر للإمام أحمد، فقيل له كيف تحضر؟ قال إنما حضرت لأستفيد من سمته، لأستفيد من سمته، أما الأحاديث هي موجودة عنده، لكن أراد أن يحضر ليستفيد من سمته. فالدروس العامة مفيدة جدا، ولهذا كان الشيخ مقبل رحمه الله ربما لا يبحث عمن لا يدرس الدرس الخاص، مع نصيحتي بالدروس الخاصة، لكن الدرس العام لا يسمح بالتخلف عنه لأحد إلا لصاحب عذر. وهذا الذي سار عليه أيضا شيخنا يحيى، هذا الذي يسير عليه جميع المشايخ في الدور السلفية، بارك الله فيه. قال أخونا عبد الحكيم الأمريكي: مكثت 6 أشهر في دمّاج، ما أدري، قال الشيخ مقبل يتكلم، ما أدري إيش يقول، ثم بعد ذلك الحمد لله فهم. وأيضا زاد مرة قال: وكنت أظن أن الشيخ مقبل ما عنده علم، قال: لما كنت أرى الطلاب إذا درسونا قال فلان قال فلان، اكتب قيد افعل، والشيخ مقبل يأتي بالقول الراجح أو يأتي بالفتوى هكذا. قال: قلت هؤلاء ما شاء الله عندهم أكثر منه. قال: فلما مرت الأيام وإذا بالطلاب عند الشيخ ليسوا بشيء. نعم الإنسان يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ، لكن الصحيح كان في النحو لا مباري له، في الشعر المساجلة بالشعر، ليلة من الليالي يساجل المركز كامل بالشعر وعجزوا. في باب المصطلح يأتي الطالب ويجمع ويصلح البحث، ويأتي الشيخ ربما يهدمه بكلمة. وأذكر لكم ما قد وعدت به في الدرس السابق، وإن كنا ما نريد أن نثقل عليكم، أن شيخنا يحيى حفظه الله عمل بحثا عن حديث النهي عن تغطية الفم في الصلاة، الشيخ مقبل على تضعيفه والشيخ الألباني على تحسينه. المهم جمع الشيخ يحيى حفظه الله 4 أوراق من الورق الكبير اللي يسمى الفولسكاب، كان الأوراق المسطرة من جميع جوانبها، وعلى أن الحديث ثابت، فرفع الورقة إلى الشيخ مقبل فوق الكرسي، فنظر فيها الشيخ ثم قال: لولا جلالتك عندي لقلت فيك قولا شديدا. فالشيخ رفع يده وقال: اذل يا شيخ. قام الشيخ يحيى وجعل يقرأ المبحث، فقرأ ثم توصل إلى أن الطريق الثابت من طريق الحاكم. قال له: يا أخانا يحيى، قد وهم الحاكم، فإن الراوي ما أذكر الآن الضعيف، المعلم حسين المعلم ولا حسن المعلم يا أخوة، المهم أحد الضعيفين أحدهما ضعيف، فإن الحاكم وهم. قال: وقد أخرج الحديث البيهقي. قال: البيهقي تابع شيخه الحاكم. قال: وكذا. وما زال الشيخ يترادد معه حتى كان الحكم في آخر المجلس أن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. نحن مساكين، قد يغرنا سند فيه خطأ، ربما فيه خطأ مطبعي، كما حصل للشيخ مقبل رحمه الله في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر أن الخطيب يخطب ثم يقول في آخر الخطبة: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. هذا الحديث ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسند. ما الذي جعله يذكره في الصحيح المسند؟ أن الحديث وقع فيه تصحيف، موسى بن عبيد الربذي تصحف، ليس عند الشيخ مقبل، عند المتقدمين، إلى موسى بن عقبة. موسى بن عقبة إمام، وموسى بن عبيد متروك، فالشيخ مقبل حكم على ظاهر السند، ثم بعد سنين تبين له أن موسى بن عقبة ليس هو، إنما الحديث وقع فيه تصحيف، فتراجع عنه. تراجع عن هذا باب مهم.